أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى المطلب العاشر. ذكرنا أن المؤنة التي تستثنى من الأرباح حتى يخمس الباقي إما مؤنة تحصيل الربح، وأما مؤنة السنة له ولعياله. ومؤنة السنة له ولعياله قلنا أنه هناك مطالب 12 مطلب عندنا. وصلنا إلى المطلب العاشر. المطلب العاشر التقرو ما بشي، بسيط جدا حتى ما يروح علينا الوقت. المطلب الحادي عشر والثاني عشر مهمان جدا، وهو سداد الدين بالأرباح أو من الأرباح. المطلب الحادي عشر يتكلم عن سداد الدين من أرباح السنة، والمطلب الثاني عشر والأخير يتكلم عن سداد الدين وتسديد الدين من أرباح سنين ماضية. فإذن اليوم كلامنا في مطلبين مهمين: سداد الدين، إما أن نسدد الدين من أرباح نفس السنة أو نسدد الدين من أرباح السنين الماضية. فهل تسديد الدين من أرباح السنة أو من أرباح السنة الماضية هو من المؤنة أو ليس من المؤنة؟ إذا كان من المؤنة بعد هذا يستثنى، إذا لم يكن من المؤنة فلا يستثنى. إذن كل النكتة أنه سداد الدين وتسديد الديون هل هو من المؤونة أو ليس من المؤونة؟ هنا مطلبان. المطلب الأول اللي هو المطلب الحادي عشر، سداد وتسديد الدين من أرباح السنة، هل هو من المؤونة أو لا؟ المطلب الأخير يعني اللي هو 12 اللي هو المطلب الثاني اليوم، سداد الدين وتسديد الدين من أرباح السنين الماضية، هل هو من المؤونة أو لا؟ ندخل في المطلب الحادي عشر. المطلب الحادي عشر هو سداد الدين بأرباح السنة. هل يعتبر سداد الديون بأرباح السنة من المؤونة؟ ليش هذا السؤال؟ لأن إذا كان من المؤونة فيستثنى فليس فيه خمس، إذا لم يكن من المؤونة فلا يستثنى ففيه الخمس. قال كلا السيدين: تارة يكون للدين مقابل وبدل موجود، وتارة لا يكون للدين مقابل وبدل موجود. إذن سداد الدين من أرباح السنة فيها صورتان أو فيها قسمان. هذا الدين، هذا المال اللي اقترضته إلى مقابل اشتريت به شيء، إلى بديل، البديل موجود، البديل إذا كان موجود شنو نوعه، مؤنة غير مؤنة، هو هذا. إذن القسمان الأول إما أن يكون للدين بدل موجود، وإما أن لا يكون له بدل موجود. قال القسم الأول أن يكون للدين مقابل وبدل، هاي عطف تفسير، مقابل وبدل نفس الشيء، مقابل وبدل موجود. أعطينا مثال: كما لو اقترض المكلف 100,000 ريال مال مقترض دين، واشترى بهذا المال أو بهذه المئة بيتا، ولا زال البيت موجودا حتى يدخل القسم الأول، فإذا هذا الدين له بدل والبدل موجود. هنا صورتان، يعني الدين الذي له بدل هنا صورتان. فهنا تارة يكون مقابل وبدل الدين اللي هو البيت في المثال مؤنة للمكلف، كما لو سكن البيت واستخدمه في مؤونته، وتارة أخرى لا يكون للمؤنة، لا يكون البدل مؤونة للمكلف، كما لو اشترى بيتا بهذا المال المقترض للاستثمار أو للاتجار. فهنا صورتان. إذن عندنا صورتان للقسم الأول. شنو القسم الأول؟ دين له بدل موجود، هذا بصورتين: إما هذا البدل مؤونة، اقترضت مال واشتريت به وقعدت به، إذن هذا مؤونة، البيت موجود ومؤونة، أو لا ليس مؤونة، اشتريت بيت وخليت للإيجار واشتريت هذا البيت بمال مقترض. قال الصورة الأولى أن يكون مقابل الدين مؤونة للمكلف كما لو سكن البيت الذي اشتراه بالقرض. هنا 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 مهم جدا، ف هاي ف راح يبين الحكم. فيعتبر سداد الدين حينئذ، يعني حين كون الدين له بدل وموجود ومؤونة. أما إذا ليس له بدل يجي بالقسم الثاني، أما إذا له بدل وغير موجود هم نفس القسم الثاني، أما إذا كان له بدل وموجود وليس مؤونة يجي في الصورة الثانية من القسم الأول. قال فيعتبر سداد الدين حينئذ، يعني حين كون البدل موجود وهو مؤونة، فيعتبر سداد الدين حينئذ من مؤونته. فإذا كان من مؤونته بعد التفريع ما تشنوه، فلا يجب فيه الخمس، فلا يجب الخمس فيما سيسدد به القار. إذن يجينا واحد قال أنا هذا البيت اشتريته بمال مقترض وقاعد بي حاليا وقاعد يسدد أثناء السنة من هذا للقرض، نقول له هذا سداد للدين يعتبر من المعونة وليس فيه الخمس. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية من القسم الأول، شنو القسم الأول؟ أن يكون له بدل موجود. زين هذا قلنا صورتين، الصورة الأولى البدل الموجود مؤونة تكلمنا عنه، قلنا سداد الدين من المؤونة فلا يجي فيه الخمس. أما إذا كان البدل الموجود ليس مؤونة، اشتريت بيتا بمال مقترض وجعلته للإيجار أو للاتجار. قال الصورة الثانية إذا لم يكن مقابل وبدل الدين مؤونة للمكلف كما لو اقترض 1,000,000 ريال واشترى بها عقارا للاستثمار. هنا فلا يعتبر، هذا الفرق بين الصورة الثانية والأولى، فلا يعتبر سداد الدين حينئذ، يعني حين كون البدل الموجود ليس مؤونة. نعم فلا يعتبر سداد الدين حينئذ من المؤونة. ليش؟ لأن العين التي اشتراها بالقرض ليست للمؤونة، عاد البيت للتجارة أو للاستثمار، فيجب الخمس في هذه الصورة. يعني يجيني واحد يدي 500 يقول عم أنا عندي بيتين واثنيناتين اشتريتهم بالمال مقترض، الدانيني 50,000,000 و25 اشتريت بيت قاعد بيه و25,000,000 اشتريت بيت وأجرته، زين وقاعد أسدد، نقول اللي تقعد تسدده بالنسبة للبيت اللي قاعد بيه هذا من المؤونة ما يجي فيه خمس. أما اللي قاعد يسدد الدين اللي على البيت اللي مستثمر للإيجار هذا ليس من المؤونة. زين إذا ليس من المؤونة هنا يجي السؤال، هل يجب تخميس أو لا؟ قال فيجب الخمس في هذه الصورة لأن ليس من المؤونة. ولكن هنا يجي السؤال، كلامنا بالصورة الثانية من القسم الأول، دين له بدل موجود ليس للمؤونة، فتسديد الدين ليس من المؤونة فيجب فيه الخمس. هنا يجي السؤال، ولكن هل يجب الخمس في المبلغ الذي يسدد به الدين أو يتعلق الخمس بنفس العين المشترات؟ إذن هذا سؤال وجيه، البيت اللي اشتريته بمال مقترض وخليته للإيجار قلنا هذا ليس من المؤونة تسديد الدين، زين فيجب فيه الخمس. زين شو خمس؟ أخمس المال اللي أطيه أسدد بيه القرض، يخمس العين اللي هي معدل التجارة للإيجار البيت. الجواب، هل يجب الخمس بالمبلغ الذي يسدد به الدين أم يتعلق الخمس بنفس العين المشترات؟ السيد الخوي عليه الرحمة يقول أنا عندي تفصيل بين كون تسديد من أرباح نفس من أرباح سنة الشراء وبين تسديد الدين من أرباح السنة الثانية. إذا تحبون تطلعون راجعوها أنتو، ما يحتاج احنا نقراها لان شويه ياخذ من عندنا وقت. السيس الثاني يفيدنا رايه الله يحفظه، يقول ما عندي فرق كان سواء كان التسديد في سنه الشراء او في سنوات لاحقه. الجواب هو الجواب، عندي ما عندي فرق، انت من سددت الدين من ارباح هاي السنه او من ارباح سنين لاحقه، الجواب عندي واحد وهو عباره عن طريقتين، يقول السيستاني: سواء أراد سداد الدين من أرباح سنة الشراء أو من أرباح السنوات اللاحقة، يكون المكلف مخيرا بين الطريقتين. يجي واحد يقول: يابا أنا عندي بيت اشتريته بمال مقترض وهسه حاطه لإيجار، زين قاعد أسدد من أرباح السنة، زين، فنقول له هذا مو من المؤونة، يجب التخميس. قال: شي خمس أخمس هذا المال اللي قاعد أسدد به الدين، يخمس العين. الجواب: الطريقة الأولى هذا المال اللي قاعد أسدد به الدين تخمسه قبل لا أسدد. تريد تسدد مثلا جيد سدد 200، تجيب 250 أرباح، تطلع خمسه 50 وتعطي 200 سدد الدين. إذا تم التسديد من الأرباح بعد تخميس الأرباح، يعني الأرباح تخمسه وسدد بهذا المال المخمس، زين الدين، هنا تكون العين التي تم شراءها وهو البيت في المثال بمال المقترض، هذا تعتبر عين خالصة بعد ما يتعلق بها الخموس. هذه الطريقة الأولى. قال: مخيرا بين طريقتين، فإما أن يخرج خمس الربح قبل سداد الدين به، يريد يسدد الدين عند أرباح، وكلامنا وين؟ كلامنا بتسديد الدين من أرباح نفس السنة، لا تنسون الموضوع وتفاصيله، زين، هاي الأرباح قبل لا يسدد بها الدين يخمسه يلا يسدد، زين، فش راح يصير؟ راح يصير البيت الذي تم شراؤه بمال المقترض هذا يعتبر منين؟ يعتبر مال خالص ليس فيه الخمس. قال: أن يخرج خمس الربح قبل سداد الدين به، فتصبح العين خالصة له من دون أن ينتقل إليها الخمس. وهي قاعدة مناسبة: أي عين تعلق بها الخمس إذا أراد المكلف أن يخمس هذه العين من مال المخمس أو من مال الإرث، فهنا تصبح العين وتنتقل العين كملك خالص من دون، وبالتالي لا يتعلق بها الخمس العين. ليش؟ لأن تم تخميسها من عين أخرى، وهذه العين الأخرى أو من مال آخر، وهذا المال الآخر إما مخمس وأما من المهر أو الإرث، زين. الطريقة الثانية يقول: لا، أنا ما أسدد، ما أخمس الربح، قبض الربح أسدد به القرض. الجواب: الخمس سينتقل من الربح اللي سدد به القرض إلى العين، فيصير خمس العين، زين، خمس العين هذا لابد أن يخمس، انتقل إليه بمن يعتبر فيه خمس. اثنين: أن يدفع الخمس من تلك الأرباح من دون أن يخمسها. لو مخمس الأرباح وسدد بعد ما عنده مشكلة، العين وهو البيت في المثال يكون خالصا له، زين، بعد ما يصير به خمس، زين. أن يدفع الطريقة الثانية: لا، ما خمس المال والربح، مو كلامنا وين؟ تسديد الديون من أرباح نفس السنة، ما خمس الربح مباشرة سدد الدين. يقول: أن يدفع الخمس من تلك الأرباح من دون أن يخمسها أولا، زين، وفي هذه الحالة سيصبح خمس تلك العين من أرباح سنة الربيح. بعبارة أخرى، أن هذا الخمس اللي متعلق بالربح، متعلق بالربح قبل إعطاء هذا القرض وتسديد القرض، هذا الخمس ينتقل من الربح المن إلى العين، زين. وهذا أخذنا قاعدة مرارا ذكرناها، أنه أثناء السنة يمكن للمكلف أن يحول أرباحه من شيء إلى آخر. بالأخير نهاية السنة شوف شنو اللي عند الربح، شنو اللي يتحول بالأخير، هو اللي يبيع خمس. فأنا عندي مليون دينار ربح، بعد أربعة أشهر تجي نهاية رأس السنة، اشتريت بهاي الأربع ملايين أو المليون، اشتريت ثلاجة، ثلاجة صارت هي الربح، ثلاجة بعته اشتريت كنتور، صار الكنتور هو الربح، الكنتور بعته اشتريت لذهبات، الذهبات جيت رأس السنة خمسين عندي ذهبات، فمن حاسبه لا على المليون ولا على الكنتور ولا على الثلاجة. ليش؟ لأن بنتحول علما إلى الذهبات، والذهبات هي موجودة في نهاية السنة، هي التي تخمس بقيمتها الفعلية. كذلك هنا الأرباح يتعلق بها الخمس، سدد بها الديون، الديون مقابلة شنو؟ البيت، فيتحول الخمس من الربح علما إلى خمس البيت. فقال: سيصبح خمس تلك العين من أرباح سنة الربح، فيلزمه تخميسها، أي خمس العين، عند انقضائها، عند انقضاء السنة بقيمته، زين، بقيمته الفعلية، بقيمة الخمس الفعلية، زين، خمس العين يعني. إذن هذا هو القسم الأول، قلنا كلامنا في هذا المطلب تسديد الديون من أرباح السنة، وقلنا أكو قسمين، القسم الأول أنه أكو بديل لهذا الدين، الدين خمودة بيت بشط، اشتريت بيه بيت، هذا البيت إما مؤونة وأما غير مؤونة، إذا كان مؤونة فتسديد الديون من أرباح نفس السنة يعتبر من المؤونة، فلا يتعلق الخمس لا بالأرباح ولا بالبيت اللي قاعد بيه. وأما إذا كان الدين يكون له بديل غير مؤونة، اشتريت بيت بمال مقترض للإيجار، فهنا تسديد الديون من أرباح نفس السنة ليس من المؤونة، فيجب فيه الخمس. زين شو خمس؟ المال اللي دفعته يتعلق بذمتي يخمس العين. قال أكو طريقتين، إما الأرباح تخمسها قبل لا تسديد كل الزين، بعد العين تنتقل لك خالصة بلا خمسين، بعد ما بيها خمس. زين أو لا، ما أسدد ما أخمس الأرباح، أسدد الديون من دون أن أخمس الأرباح، هنا ينتقل الخمس من الربح المن إلى العين، فيتعلق الخمس بمن؟ بخمس العين بقيمة القيمة الفعلية عند نهاية السنة. هذا كل القسم الأول. أما القسم الثاني، مال المقترض وبدله غير موجود أو موجود وتلف، هنا سيدي يقول ما دام ما إلى بدل الدين المال اللي اقترضته، ما له بدل أو إلى بدل تالف، فتسديد الدين من المؤونة. قال القسم الثاني، إذا لم يكن للدين مقابل وبدل موجود، كما لو اقترض 100,000 ريال واشترى بها أسهما أو بضاعة وتلفت تلك الأمور، الجواب فيعتبر سداد الدين من المؤونة، ولا يجب الخمس فيما يسدد به الدين. القسم الثاني جدا سهل، ما دام الدين ما إلى بدل، إما أصلا ما له بدل أو بدل تالف. زين يعني مرة أنا اقترضت 50 مليون أو 10 مليون أو 10 ملايين أو مليون أو شمرتين بالشط أو ضاعا، زين هذا بدل غير موجود، ومرة لا المال المقترض اشتريت به حاجة والحاجة تلفت، زين هنا نقول ما دام ليس له بدل فتسديد هذا الدين من المؤونة من أرباح السنة، ما عندنا مشكلة بعيد. أما إذا كان بدل موجود، قلنا إذا كان مؤونة فتسديد الدين من أرباح نفس السنة من المؤونة ما الخمس، إذا كان الدين بدله موجود وليس للمؤونة قلنا يجب فيه الخمس، وبينا شلون يخمس. هذا المطلب العاشر، الحادي عشر، وهو سداد الديون من أرباح السنة. اللي يحب يراجعها بالمنهاج، نعم يجد في مسألة 1231. نعم نجي المن أكو تنبيه مهم قبل لا ندخل في المطلب الأخير الثاني عشر. المطلب الثاني عشر تسديد الديون مو من أرباح نفس السنة، لا من أرباح سنوات ماضية. قبل لا ندخل بهذا المطلب أكو في التنبيه مهم، صفحة 245 يقول إذا اقترض المكلف 10,000 ريال لمؤنته، 10,000 ريال اشترى ثلاجة واشترى كنتور واشترى أشياء للمؤنة ولم يسدد القرض، لو مسدد القرض في أثناء السنة قلنا هذا بعد ما دام بدل موجود ومؤونة فهذا هو من المؤونة، تسديد الديون ل إذا كان الدين له بدل ومؤونة، زين بدل موجود بس مؤونة، تسديد الدين من أرباح نفس السنة هو من المؤونة، هذا اللي ذكرناه في القسم الأول، الصورة الأولى من القسم الأول. هو سوى هذا، ما سدد أثناء السنة، مال مقترض اشترى حاجة للمؤونة ولم يسدد أثناء السنة، نهاية السنة، نهاية السنة رأس السنة ايش قلنا له؟ قلنا له قال عندي عن 10 ملايين، زين بس تراني علي يدين، شنو الدين؟ الدين قال اشتريت بيت ثلاجة وسبليت ومستعملات للبيت، قلت ذني الدين قال 1,000,000، قلنا الوخر 1,000,000 وتخمس الباقي. زين قال ولم يسدد القرض، وفي هذه السنة استثنى قيمة القرض من الأرباح، نعم هذا سيأتي إن شاء الله، أنه عند رأس السنة الخمسية لا يستثنى أي دين إلا دين مؤنة السنة، ينطبق على الكلام هذا الدين ولمؤنة السنة، فهو عنده 10 ملايين، قلنا له تخمس بس 9، قال ليش؟ قلنا له هذا 1,000,000 اللي أنت مطلوبة قال إيه وإذا مطلوبة أنا شريت بثلاجة وسبليت. انقل لي ما دام الثلاجة والسبليت هي معونة فتستثني المليون. هو استثنى بقى عنده 9 زين، يعني مليون ما خمسه موجود، خمس بس 9، استثنى قيمة القرض من الأرباح ولم يخرج خمسها، إذا وخر المليون. قال هذا ما خمسه ليش؟ لأن أنا مطلوب مليون على الثلاجة والسبلت اللي هن مؤنة للبيت. هنا يجي السؤال، هذا كله مجرد مقدمة زين، وبينا النكتة هاي المقدمة. عند رأس السنة الخمسية تم استثناء الدين لأن بدله مؤونة زين، ولا زالت مؤونة. نيجي هنا السؤال، هذا المليون هسه لازلته مطلوب مليون، أنا استثنيت المليون ما خمست من ال10 ملايين، خمست 9. هنا يجي سؤال، هل يجوز تسديد هذا المليون بعد مطلوب مليون أني زين؟ هذا المليون اللي مطلوبه اللي تم استثناء من ال10 مليون، هذا المليون المطلوب على السبلت والثلاجة ما سددته، هل يجوز تسديده من أرباح سنة قادمة؟ ها، فهل يجوز له سداد القرض من أرباح السنة الثانية؟ الجواب، كلا السيدين بما أنه قد خصم مبلغ القرض اللي هو المليون قلنا من أرباح السنة، طلعنا مليون وخمسنا 9، فإما أن يكون الربح المستثنى اللي هو المليون من السنة الماضية باقيين أو تالفاً. عندنا صورتين، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الربح المستثنى اللي هو المليون من السنة الماضية تالفاً، هذا المليون ضاع من عندي أو رحت بيه للزيارة زين، أو صرفه في مؤنته، فيكون حينئذ سداد الدين من مؤنة السنة التالية. نعم، فإذا أنا صرفته أو ضاع من عندي هذا المليون تلف زين، فبالتالي أبقى أنا اللي لازلته مطلوب مليون، ومليون لمن؟ للمؤونة زين. فتسديد الدين من أرباح سنة قادمة يعتبر من المؤونة بسبب ما تم استثناؤه وهو المليون، قد تم تلفه أو تم صرفه في المؤونة، فيكون حين سداد الدين من مؤونة السنة التالية، فلا يجب الخمس فيما يسدد به الدين. هاي كله إذا كان المليون اللي استثنيته غير موجود، تلف أو صرف في المؤونة، فيجوز فاستثناء فتسديد الدين من أرباح السنة القادمة يعتبر من المؤونة. الصورة الثانية، أن يكون الربح المستثنى اللي هو المليون من السنة الماضية لا زال موجود، حاطه بالكنتور ضامة بنفسه أو بدله، بنفس المليون ضامة أو لا، اشتريت به قطعة ذهب وضمته كما لو اشترى به بضاعة. هنا فإن أدى به القرض بمن؟ بالمال اللي المليون الضامة اللي استثنيته في السنة الماضية ورا سنة طلعت من عند الميتين زين، فعفوا سددت به القرض، يعني اعطيته كله سددت به القرض، فان ادى به القرض فهو بعد ما عنده مشكله. المليون الذي تم استثناؤه في السنه الماضيه لان انا مطلوب مليون على سبلت والثلاجه اللي هو مؤنه، ظل ضامه ورا 3 شهور، سددت به القرض بعد ما عنده مشكله، كل مشكله ما عندنا. واما اذا لم يؤدي به القرض، ضميت المليون بالغرفه بالبوفيه زين، بل ادى القرض من ارباح السنه الثانيه زين، فلا يعد أداء حينئذ من مؤونة السنة الثانية. ليش؟ لأن البدل موجود وهو المليون اللي ضامه بالبوفية، ويكون ما استثني له اللي هو المليون ضامه من ربح السنة الماضية، يعني تحول الربح من المليون ما السنة الثانية اللي سدد به القرض من أرباح السنة الثانية للمليون الضامه زين، من ربح السنة الماضية من أرباح هذه السنة، ويكون ما استثني له من ربح السنة الماضية اللي هو المليون ضمته بالبوفية من أرباح هذه السنة، يعني السنة الثانية، فيجب تخميسه نهاية السنة الثانية، مو إلا مليون يجوز السنة الذهب، صار الذهب هو من أرباح السنة الثانية، نهاية السنة شين نشوف، يجوز صعد يجوز ينزل إن لم يصرفه في مؤونته. جيد، أكو تطبيقين بسيطات لطيفات مرتبطات بمن بهذا المطلب اللي أخذناه. أسئلة تطبيقية صفحة 246. الأول، شخص يعمل في دولة غير دولته اشترى شقة بالأقساط يسددها على مدى أشهر ويسكنها في مدة محددة من السنة، ثم يرجع لبلاده، فهل يجب فيها الخمس؟ شخص يعمل في دولة ثانية واشترى شقة بالأقساط، يعني شنو بالأقساط؟ يعني بالقرض. اذا اشترى شقه، هسه خلينا نشوف هاي الشقه مؤنيه مو مؤنيه. اذا هذا من اشترى بالقرض، اذا هنا القرض ايش بيه؟ له بديل، والبديل شنو؟ شقه. خلينا نشوفها مؤونه مو مؤونه. الجواب اذا كان بحاجه اليها، ليش ذكر شيء؟ حتى اذا كانت مؤنه فتسديد القرض من المؤونه بعد ما عنده مشكله، اذا مو مؤنه لا ليس من يعني تسديد القرض من ارباح السنه ليس من المؤونه، فيجب فيه خمس. تطبيق مباشر ما بي مشكلة، نفس اللي شرحناه. إذا كان بحاجة إليها للشقة في السكن ولو في بعض أشهر السنة، ثلاثة أشهر بالسنة مثلا، وأدى أقساط ثمنها من أرباح سنة السكنة، يعني هو كلامنا وين؟ تسديد من أرباح نفس السنة وليس من أرباح سنوات ماضية، هذا يجي في المطلب اللي بعده. فيها من أرباح سنة السكنة فيها لم يجب عليه خمسها. ليش؟ بدل موجود، ولكنه لأنه مؤن أولا ولأن التزيد من أرباح نفس السنة من أرباح السنة عفوا، فهذا من المؤونة وليس فيه الخمس. السؤال الثاني، شخص بنى مسكنا من طابقين، طابق له يسكنه وطابق يعده لولده في المستقبل. أكو هيك سؤال نظيرة ذكر أحد الطلبة الأعزاء في المجموعة، يقول أنا عندي بيتين، بيت قعدت بيه وبيت ثاني مأجرة بهذا المضمون، واثنيناتين بيتين اشتريت بمال مقترض، فمن أسدد القرض أقدر أنوي البيت اللي مأجرة زين حتى من تجي نهاية السنة، عفوا أنوي تسديد الدين في مقابل البيت اللي قاعد بيه زين، حتى يبقى البيت اللي مأجرة مطلوب عليه تمام القرض فما عليه خمس. هذا شيء سؤال، هذا نظيرة، شخص بنى مسكنا من طابقين، طابق له جيد هذا مؤن وقاعد به يسكنه، وطابق يعده لولده في المستقبل، وقد استدان مبلغا زين، فهل يستطيع أن ينوي في أدائه للقرض أن يدفع ما استدان لبناء الطابق الذي يسكنه فرارا من تعلق الخمس بالطابق الذي لا يحتاجه من السكن؟ لأن الطابق الذي لا يحتاجه للسكن إذا مطلوب عليه تمام المال، هذا بعد ما يعتبر ربح فما يخمس. المال اللي يسدده من الأرباح ينوي الدين اللي على الطابق اللي قاعد بيه. الجواب كلا السيدين، إذا سدد دينه بمقدار ما صرفه في المؤنة، مطلوب على الطابق اللي قاعد بيه 3 ملايين والطابق الفوق أهم مطلوب 3 ملايين، إيش يسدد؟ سدد مليونين، 3 ما جاوز 3، إذا سدد دينه بمقدار ما صرفه في المؤنة يعني بالطابق اللي قاعد به وهو ما صرفه في بناء الجزء المسكون له، لم يثبت الخمس في المقدار الزائد عن الطابق الفوق. ليش؟ لأن لا زال مطلوب عليه تمام المال الذي لم يؤدي دينه. هذا تمام الكلام في المطلب 11، وهو سداد الدين من أرباح السنة. جدا مهم هذا المطلب، أن سداد الدين من أرباح السنة يعتبر من المؤونة فلا يجب فيه الخمس، إلا إذا كان البدل موجود وليس للمؤونة، هنا صورتان يجب فيه الخمس، إما يخمس الربح قبل اللي يسدد به، وإما لا يسدد الدين بالربح القبل، يعني ما يخمس الربح يسدد به الدين فيتحول الخمس من الربح اللي سدد به القرض إلى العين. هذا عندنا بمختصر. المطلب 12 هو أيضا سداد الدين، لكن ليس من أرباح السنة بل من أرباح سنين ماضية زين، أو من أرباح سنة الماضية، فهل تسديد الدين من أرباح سنة ماضية يعتبر من المؤونة فليس في خمس أو لا يعتبر، أو يوجد تفصيل؟ الجواب يوجد تفصيل. قال المطلب 12 سداد الدين من، هاي من هذا فصل، يعني فصل أي مائز بينه وبين المطلب اللي قبله، من أرباح السنين الماضية، أما المطلب السابق من أرباح نفس السنة أو من أرباح السنة، هل يعتبر سداد الديون بأرباح السنوات الماضية التي حال عليها الحول من المؤونة؟ إذا كان من المؤونة بعد ما عليه خمس فلا يجب فيها الخمس، أم لا يعني ليس من المؤونة فيجب فيها الخمس؟ كلا السيدين. هنا من راح نبين الجواب المفصل راح نحتاج إلى مصطلح مهم جدا ذكرناه سابقا، على نحو الإشارة وقلنا راح يجي، وذكرناه مرة أخرى وشرحناه بنحو الإجمال. إذا ذكرناه مرتين، مرة ما شرحناه زين، ومرة الأخيرة لعله لو المباحثة السابقة لو قبلها شرحنا إجمالا معنى المعاصرة. معنى المعاصرة مهمة، خلنا نشرحها حتى من نجي للجواب يصير الجواب جدا واضح. المعاصرة عند السيد الخوي رحمه الله بمعنى واحد، وهو متى ما كان الربح موجودا ثم صرف مبلغين أو سدد قرضين زين من الأرباح فهنا تعتبر معاصرة. يعني عند الصرف، عند تسديد القرض كان الربح موجود، هذا يسموها معاصرة. ولا فرق في ذلك من بين من تكون عنده مهنة أو لم تكن عنده مهنة. زين هسه هي النقطة، شنو النقطة؟ ليش ما عنده فرق؟ لأن السيد أخوي عليه الرحمة عند رأس السنة الخمسية واحدة، زين مو عبارة عن نوعين، هذا أخذناه سابقا بداية كتابة الرافد، أنه عند ظهور الربح يكون له سنة، لكل ربح له سنة سواء له مهنة أو ليس له مهنة. أما سيد السنة الله حفظه قال، قال أنا عند رأس السنة مو ظهور الربح، عندي الشروع في العمل، فاللي عنده مهنة هو يوم الشروع في العمل وإن لم يكن ظاهر الربح، واللي ما عنده مهنة الظهور الربح، فصار رأس السنة يختلف. المهم هي هاي النقطة مالتها. المعاصرة عند السيد الخوي عليه الرحمة متى ما كان الربح موجودا عند صرف الأرباح، عند صرف شيء من الأرباح أو تسديد شيء من الأرباح نقول هنا معاصرة. زين يعني يجي واحد يقول السيد الخوي يقول أنا عندي أرباح، عندي مليون تقريبا أرباح، وبعد مثلا 6 شهور تجي رأس الخمسية أو بعد سنة، المهم عندي مليون، والآن أريد أسدد الدين من مال مخمس، من مال إرث، زين أريد أصرف من مال مخمس آكل أشرب، نقول هاي معاصرة. بما أن الربح موجود عند الصرف أو عند التسديد فهذه معاصرة. والمعاصرة شنو حكمها؟ يستثنى المال الذي صرف من المال المخمس أو مال الإرث من الأرباح الموجودة. هاي المعاصرة على رأي السيد الخوي عليه الرحمة. السيد سيسي الله حفظه يقول أنا هسه ليش شرحت رأي السيد الخوي؟ لأن نحتاجه جدا، هسه راح نحتاجه على رأي السيد الثاني. السيد سيسي الله حفظه يقول أنا المعاصرة عندي إذا كان المكلف ليس له مهنة، فالمعاصرة عندي نفس معنى المعاصرة عند السيد سيسي الخوي رحمه الله. اللي ما عنده مهنة شو نقول؟ متى ما كان الربح موجودا عند الصرف أو تلف أو تسديد الدين من أموال مخمسة أو من الإرث أو من المهر فهذه معاصرة موجودة يعني متحققة. أما إذا لا تمت أكل وشرب من مال مخمس وبعدين ظهر عند الربح يقولون ماكو معاصرة، هذا كله إذا لم يكن له مهنة. أما اللي عنده مهنة هنا يختلف السيد السيستاني الله حفظه عن السيد الخوي، يقول اللي عنده مهنة باعتبار إذا عنده مهنة يعني عنده رأسين خمسية ثابتة زين اللي هو يوم الشروع في العمل، يقول خلال هاي السنة قبل ما يجي رأسين الخمسية ما دام الربح موجود خلال هاي السنة والتلف والصرف موجود خلال هاي السنة فالمعاصرة موجودة، وإن كان الربح متأخرا والصرف متقدما. واضح؟ اللي عند رأس سنة خمسية وهو صاحب المهنة ليس المدار في المعاصرة أن يكون الربح سابقا، بل المدار أن يكون الربح موجود في نفس سنة الصرف وإن كان الربح متأخرا. إذن هسه عرفنا مصطلح المعاصرة وأن المعاصرة على رأس سيد أخوي واحد بمعنى واحد، أما سيستان الله حفظه بمعنيين. المعنى الأول هو من لم تكن له مهنة يقول نفس معنى ما سيس خوي، أما اللي عنده مهنة قال لا، حتى ولو كان الربح متأخرا على الصرف أو على التلف أو على التسديد، ما دام الصرف والتلف والتسديد زين والربح موجودان أو موجودين في نفس السنة وإن كان الربح متأخر فهذه معاصرة موجودة. هسه من بعد ما ذكرنا هذا المطلب معنى المعاصرة نجي للجواب. شنو السؤال هسه؟ شنو مطلبنا؟ تسديد الديون من أرباح سنين ماضية، مو من أرباح نفس السنة، من أرباح نفس السنة تقدم، وما جبنا طارد للمعاصرة أبدا، أما هنا نحتاج إلى المعاصرة. ما حكم تسديد الديون من أرباح سنين ماضية؟ هل هي من المؤونة أو لا؟ كلا السيدين. تارة يكون للدين مقابل وبدل موجود، وتارة لا يكون للدين مقابل وبدل موجود. يعني نفس القسمين اللذين ذكرناهما في المطلب السابق يأتيان هنا. نقول له هذا الدين إلى بدل موجود وما إلى بدل موجود. القسم الأول أن يكون للدين مقابل وبدل موجود، كما لو اقترض 100,000 ريال واشترى بها سيارة ولا زالت السيارة موجودة، فحينئذ نفس الكلام ما السابق لحد الآن، تارة يكون مقابل وبدل الدين الموجود هو السيارة في مثالنا مؤونة للمكلف، كما لو استخدم السيارة في مؤونته قاعد به، وتارة لا يكون مؤونة للمكلف، كما لو اشترى بيتا نعم للاستثمار. فهنا صورتان أيضا إلى الآن نفس التفصيل مع المطلب السابق، بس بعد ما بين الأحكام. الصورة الأولى أن يكون مقابل الدين مؤونة للمكلف، كما لو سكن البيت الذي اشتراه بالقرض وأراد سداد القرض منين؟ هنا راح يختلف، من أرباح السنوات الماضية والتي حال عليه الحول. هاي عطف تفسير، أرباح سنوات ماضية حال على الحول نفس الشيء. هنا اختلف عن السابق، السابق شنو؟ تسديد من أرباح نفس السنة، هنا لا، من أرباح السنوات الماضية. زين يا بشلون الآن شنو الحكم؟ دين بدله موجود، له بدل موجود، والبدل الموجود مؤونة ويريد يسدده من أرباح سنوات ماضية. السيد أخوي عليه الرحمة يقول هذا إذا أكو معاصرة فيستثنى ويعتبر من المؤونة. يا بشين المعاصرة؟ قال من سدد من أرباح سنة ماضية كان عنده ربح، يوم ما كان عنده ربح. زين إذا كان عنده ربح فهاي معاصرة، فهذا بعد ما عندنا مشكلة. تسديد القرض من أرباح سنوات ماضية كان في وقته موجود الربح عنده. زين فيقول إذا كان هناك معاصر اللي بيناها فماكو، ما يخمس، هذا من المؤونة. أما إذا ماكو معاصر، لم يكن هناك ربح، سدد القرض من مال مخمس أو سدد القرض من مال مهار وبعدين ظهر عنده ربح، يقول لا يستثني. قال هذا سيد أخوي عليه الرحمة، وهذا نحتاج عند سيد ثاني راح أقرأ. أسيد أخوي، إن كان هذا الربح الذي يريد سداد الدين به معاصرا لصرف الدين في المؤونة، بمعنى أنه كان موجودا وقت الاستدانة والصرف في المؤونة، كما لو كان المكلف يملك 100,000 ريال لكنه لم يرد التصرف فيها، عنده أرباح 100,000 ريال ما يريد يتصرف بها، أو لم يرد التصرف فيها، أو لم تسلمها الشركة له، عنده 100,000 ريال فلوس بس عد الشركة من تقبل تطيه حاليا، وفي نفس الوقت اقترض 100,000 ريال واشترى بها سيارة لمؤونته، فعند الاقتراض واشتراء المؤونة عند أرباح، لعله شوية صار تعبير مو دقيق بداية، عند الاقتراض وشراء السيارة للمؤونة أو لغير المؤونة، كلامنا بالمؤونة، كان عند أرباح بس ما راد يصرفهن، نقول هنا معاصرة موجودة، ومو كان ميشتري من الأرباح اشترى من المال المقترض، إذن يستثنى. وبعد سنة أو أكثر استلم المال وأراد سداد القرض به، فلا يجب حينئذ الخمس فيما يسدد به الدين. وأما إذا لم يكن الربح موجودا، يعني ما يكون معاصرة وقت الاقتراض، من اقتراض 100,000 ريال واشترى السيارة ما عنده أرباح، زين لا عنده أرباح جيبه ولا يطلب الآخرين، زين ونعم لم يكن الربح موجودا وقت الاقتراض وصرف في المؤونة، بل اقترض اولا، اذا عندما اقترض 100,000 ريال واشترى السيارة ما عنده ارباح، اذا ماكو معاصرة، وبعدين عند من تجي ارباح يسدد، نقول له هذا ما يفيد، ماكو معاصرة، هذا لا يعتبر من المؤونة. زين يجي واحد يقول يا با انا اقترضت 2,000,000 دينار واشتريت لي دراجة، زين وبعدين سددت هذا 2,000,000 دينار من ارباح سنوات ماضيه، نقول له اوقف، انت ذني من سد من اشتريت من اقترضت 2,000,000 دينار واشتريت دراجه، كان عندك ارباح؟ قال لي عندي ارباح بس عد ابوي ما يقبل يعطيني اياها، عندي شركه او انا ضامن ما، نقول له نعم ما دام معاصره موجوده والارباح موجوده عند الاقتراض وشراء شيء كدراجه مثلا المؤونة، فبالتالي تسديد القرض يعتبر من المؤونة. ويجي شخص ثالث يقول لا عمي، أنا من اشتريت دراجة 2,000,000 دينار اقترضتهن ما عندي أي أرباح، وبعدين صار عندي أرباح، زين وأرباح مرت عليها سنة كاملة، نقول له هذا ليس من المؤونة، فيجب التخميس. هذا كله على رأي سيد اخوي. سيد الثاني يقول انا نفس الشيء، جوابه نفس سيد اخوي، بس لمن؟ لمن لا تكون له مهنه. جواب سيد الثاني هنا فرضان. الفرض الاول ان لا يكون للمكلف مهنه وعمل يعتاش منه، فالحكم هنا كما ذكر سيد الخوئي، ان كان الربح موجودا عند الاقتراض فهنا معاصره موجوده، ان لم يكن موجود فالمعاصره غير موجوده، فان كانت المعاصره موجوده فتسديد القرض بارباح سنه قد حال عليه الحول هذا يعتبر من المؤونه، بخلاف ما لم تكن هناك معاصرة. نجي إلى الفرض الثاني اللي عنده مهنة، قلنا ليس المدار في المعاصرة أن يكون الربح موجودا عند الاقتراض أو عند الصرف أو عند تسديد الديون، بل المدار أن يكون الربح موجود في نفس سنة الاقتراض أو الصرف أو التلف وإن كان الربح متأخرا. الفرض الثاني أن يكون للمكلف عمل ومهنة نعم يتعاطاها، فحيث أنه لا بد له حينئذ من سنة خمسية معينة. هاي النكتة ليش؟ لأن عند سيستان الله حفظه أن رأس السنة حين الشروع في العمل لمن تكون له مهنة كما ذكرنا في الباب الأول من هذه المرحلة صفحة 78. فإن كان هذا الربح الذي يريد سداد الدين به من نفس السنة الخمسية للدين، بمعنى أن القرض وهذا الربح، هاي مهمة، هذا معنى المعاصرة، القرض وهذا الربح حصلا في سنة خمسية واحدة، زين، وإن كان الربح متأخرين، هاي من عندي، فيحتسب سداد الدين من المؤونة. ليش؟ المعاصرة موجودة حتى لو كان الربح متأخرين، هو قالها عن الدين ما دام من سنة خمسية واحدة. هذا كله المعاصرة متحققة في من تكون له مهنة وإن كان الربح متأخرا ما دام الربح والاقتراض في سنة واحدة. وأما لو كانت الاستدانة في سنة والربح في سنة أخرى، هذا صاحب مهنة ربح في سنة والاقتراض في سنة أخرى، هذا شنو؟ هذا ماكو معاصرة. كما لو كان رأس سنة الخمسية واحد ثلاثة فاقترض في عام 1430 100,000 ريال، طبعا ما عنده أرباح، واشترى بها سيارة لمؤنته، 1430 فقط اقتراض ما عنده أرباح، إذن ماكو معاصرة. ومضت هذه السنة الخمسية وفي سنة 1431 حصل له ربح، إذن الربح وين؟ صحيح هو متأخر ولكنه في سنة أخرى، فماكو معاصرة على ربح جديد 100,000 ريال، ولم يسدد بها القرض إلى أن انتهت السنة الخمسية ودخل في السنة الخمسية التي بعدها، فلا يجوز له حينئذ احتساب ما يسدد به الدين. ليش؟ لعدم المعاصرة، بل يجب إخراج خمس الربح أولا قبل سداد الدين. هذا كله وين؟ إذا كان البدل مؤونة، البدل موجود ومؤونة، القسم الأول. أما إذا كان البدل موجود وغير مؤونة، الصورة الثانية، قال ألا يكون مقابل وبدل الدين مؤونة لمكلف، كما لو اقترض 1,000,000 ريال واشترى بها عقارا للاستثمار أو للاتجار وأراد سداد الدين بتلك الأرباح، يا أرباح، التي حال عليها الحول. فمن الواضح هنا شنو يعني؟ إذا كان البدل موجود لغير مؤونة أنه لا يعتبر سداد الدين من المؤونة، لأن البدل موجود والبدل مو مؤونة، فشنو تسديد الدين من المؤونة؟ مو مؤونة، لأن العين للاستثمار أو للاتجار وليست للمؤونة، فيجب إخراج خمس المال ثم سداد الدين به. هذا كل القسم الأول، سداد الدين من أرباح السنوات الماضية التي حال عليها الحول. القسم الأول البدل موجود بصورتيه، إما مؤونة أو غير مؤونة. نجي للقسم الثاني، إذا البدل غير موجود أنه لا يوجد للدين مقابل وبدل، القسم الثاني، كما لو اقترض 100,000 ريال واشترى بها أسهما أو بضاعة وتلفت تلك الأمور، بدل ما موجود، وأراد سداد الدين من أرباح السنوات السابقة والتي حال عليها الحول. هنا صورتان، فإن كان الدين لغير المؤونة، البدل غير موجود، زين، صورتين، الدين كان لغير المؤونة كما لو اشترى بها أسهم التجارة وخسرها فلا يحتسب سداد الدين من المؤونة. احنا نقول حتى لو موجود هم يعتبر من المؤونة، ما دام البدل وإن كان موجود ما دام لغير مؤونة فما يحتسب، فضلا عن من أنه تلف. ليش؟ لأنه أصل الدين لشيء غير مؤونة، سواء كان موجود أو غير موجود، فسداد الدين من أرباح سنوات ماضية لا يعتبر من المؤونة. ويجب الخمس في المال قبل سداد به. زين، هو ذاك بالهامش يقول نعم لو كانت الدين لتجارته وكان ربح التجارة معاصر للخسارة جاز سداد الدين به بلا تخميس. الصورة الثانية، وإن كان الدين للمؤونة كما لو اشترى به سيارة لمؤونته ثم تلفت السيارة. الجواب يقول نفس الجواب من ساعة قدم، أكو معاصرة ماكو مشكلة يعتبر من المؤونة، ماكو معاصرة ما يعتبر من المؤونة. السيد الخوي ما عنده فرق، عنده مهنة وما عنده مهنة. السيد الثاني قال اللي ما عنده مهنة نفس السيد الخوي المعاصرة، أن يكون ربح موجود أثناء الاقتراض. زين، أما من يكون عنده مهنة وإن كان ربح متأخرا ما دام في نفس السنة فهذا المعاصرة متحققة. أروح للسيد الثاني قبل، هنا فرضان ألا يكون للمكلف مهنة. إن شاء الله صارت كلش القضية واضحة، بس يحتاج لها شوية واحد يراجع، وإذا أفضل يفهرس، والأفضل من ذلك يسوي فد مخطط لكل المطلبين. ويسوي مخطط لكل المطلبين، زين، المطلب الأول سداد الدين بأرباح نفس السنة، المطلب الثاني سداد الدين من 4 سنوات ماضية. هنا عندنا قسمين، هنا عندنا قسمين، هنا القسم الأول بصورتين، هنا القسم الأول هم بصورتين. زين، القسم الأول دين لبدل، دين لبدله موجود ومؤونه، دين لبدل موجود غير مؤونه، هاي القسم الاول. القسم الثاني دين لبدل غير موجود، كذلك في المطلب الثاني، بس الحكم يختلف مع النكته. هذا يسوي على شكل فهرس او مخطط، واذا اللي يحب يشوف كنشاط يدز بالمجموعه حتى ايضا نستفيد منه ان شاء الله. نجي لمن هسه، لا ما ننسى احنا في القسم الثاني دين بدل غير موجود ولكنه شنو للمؤونة. صورتان، أن لا يكون للمكلف مهنة وعمل يتعاطاه، يعني مو صاحب مهنة، فعلى المعاصرة. الصورة الثانية لا عنده مهنة، المعاصرة تدور مدار أنهما في سنة واحدة فيستثنى، ليس في سنة واحدة ماكو معاصرة فلا يستثنى. بعد هاي العبارات انتقلوها بسيطة جدا. إن شاء الله في يوم الجمعة بإذن الله تعالى ندخل في الفصل الثاني، تعويض المال المخمس وجبر الخسارة. أيضا راح نحتاج إلى مطلب وعنوان ومصطلح المعاصرة والثمرة من ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.